معشر المصلين، إن من أنواع الأذى النفسي والإيذاء العاطفي كثرة اللوم والعتاب عند حدوث الأخطاء بين الوالدين وأولادهم، وبين الأصدقاء والزوجين، وبين الرئيس والمرؤوسين. إن العتاب واللوم نوع من التقريع والتكدير. من الناس من يستمتع في اللوم والعتاب والتقريع على أدنى خطأ وعلى كل خطأ، مسرف في استعماله في الأمور التوافه، ويستهين في أثر اللوم والعتاب على المعاتب، مع أنه فرق بين الزوجين والصديقين، وقد يوجد نفورا بين الأب وابنه والأخ وأخيه. وكما قيل: ليست تنال مودة بعتابي. وإذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. ولهذا كان من أجلى صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم العتاب في الأمور التوافه، أو حينما يكون العتاب لا نفع فيه. ولهذا تأمل قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح، قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. هل تعلمون عباد الله ما سن أنس رضي الله عنه حينما أتت به أمه ليكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان صغيرا دون العاشرة. فكم من الأخطاء والاجتهادات التي يخطئها الصبيان، ومع ذاك يقول: ما سبني ولا عاتبني في شيء. فانظر أثرها على أنس وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين الذين يستمتعون في التقريع والتكدير، في اللوم والعتاب على كل شيء، بين العوائل وفي المجموعات أو ما يسمى بالجروبات في مواقع التواصل؟ تأملوا عباد الله، تأملوا هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف يكثر فيه اللوم والعتاب في رحلاتنا واستراحاتنا، بل ويتسبب في القطيعة أحيانا في مناسباتنا لو حدث لبعضنا. موقف يصور لك سمو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليله من العتاب. جاء في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا من شدة فقرهم رضي الله عنهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا 3 أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما ولا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، أي يشرب نصيبه. فأتاني مرة الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال في نفسه: محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني يعطونه ويهدونه الطعام ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني بها نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت بي بطني، أي دخلت واستقرت، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شمله، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم من الحسرة. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك، فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة حين سمعت هذه الدعوات، فشددتها علي وأخذت الشفرة، فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، أي اللبن مجتمع في الضرع. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات أن رجع اللبن إلى الضرع. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أشربتم شرابكم الليلة؟ فقال المقداد: قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض من الفرح والابتهاج بالفرج وذهاب الحزن والفرح بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجبه من قبح فعلته. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك: إحدى سوآتك يا مقداد؟ فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. أرأيتم عباد الله هذا الشموخ وهذا السمو في المعاملة؟ إن هذا الموقف مرتع ماتع للعتاب عند بعضنا وإمطار وابل اللوم والتحسير والتقريع، لكنه الأسوة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن العتاب كالدواء، فالإكثار منه مضر ونتيجته كارثية. قال الأحنف: ما عاتبت أحداً إلا ومن ثال علي منه أكثر مما عاتبته عليه. ولذلك فإن العتاب يزيد في البعد ويزيد في الصد. قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: إذا واخيت أحداً في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه، فإنك لا تأمن من أن ترى في جوابه ما هو شر من الأول. قال: فجربته فوجدته كذلك. وتذكر أن العتاب غير مأمون العاقبة، وأن السلامة في ترك الإسراف منه والعتاب على التوافه، وأنه لربما استحالت الصلة هجرا وحال دون الوصل بعد ذاك الفراق. وفي ذلك يقول ابن حزم رحمه الله: وهل هجس في الأفكار أو قام في الظنون أشنع وأوجع من هجر عتاب وقع بين محبين ثم فاجأهم الموت قبل حلول الصلح وانحلال عقدة الهجران، فقاما إلى الوداع وقد نسي العتاب، وجاء ما طم على القوى وأطار الكرى. انتهى كلامه رحمه الله. من الناس من لا يعمل بما عمل يوسف عليه الصلاة والسلام، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. وفي المعاريض مندوحة عن المواجهة، فإن الحياة عباد الله مليئة بالمفاجآت وتغير المزاج وتقلب المودة وهجوم العوارض، فليس من العقل والحجى أن تنشد المعاني السامية في كل موقف وفي كل حال، لا سيما بين الزوجين والأسرة. ولقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه حفصة خبراً وأمرها ألا تخبر أحداً، ومع ذاك حدثت به عائشة رضي الله عنها، ثم أخبره الله الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فلم يعاتبها صلى الله عليه وسلم مع تحذيره لها بعدم إفشائه، وإنما اكتفى بإخبارها بأن الله أطلعه على ذلك، وهذا الذي عرف بعضه وأعرض عن العتاب واللوم والتقريع كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.